تستمعون الآن لبرنامج محطات أثيرية على إذاعة رمز. رحلة أثيرية جديدة تجمعنا بكم بين عوالم من المعرفة والمتعة والفائدة. ها نحن نأخذكم بين المحطات لكل ما هو جديد ومفيد، وبين تلك العوالم التي نستكشف فيها كثير من الأشياء التي تمنحنا الحكمة وتنقلنا إلى عوالم جديدة وزوايا مختلفة. فمرحبا بكم مع محطات أثيرية. ورقة من كتاب. كتابنا لهذا اليوم يحمل عنوان توقف عن التفكير المفرط، 23 تقنية للتخلص من الضغوط النفسية ومنع تفاقم الأفكار السلبية وتصفية ذهنك والتركيز على الحاضر. هذا ما سنجده من خلال تصفحنا لأوراق هذا الكتاب. فإذا قمت عزيزي المستمع بتحليل الأحداث الماضية وكنت قلقا بشأن الأحداث القادمة لدرجة أنك لم تعد قادرا على التركيز في مهمة بسيطة جدا، فأنت أصلا تفكر بشكل زائد. هكذا أصبح الكثير منا معتاد على التفكير الزائد لأنه يوهمنا بأننا نفعل شيئا حيال المشكلة التي نفكر فيها بشكل زائد. ومن شبه المستحيل أن تخلص نفسك من التفكير الزائد حتى وإن وضعت خطة محكمة، فسوف يستمر عقلك في التفكير إن لم تتخلص من القلق. وإليك ثلاث طرق فعالة تساعدك على التخفيف من القلق واستعادة السيطرة على عقلك عندما يبدأ بمسابقتك. الطريقة الأولى هي طريقة 1-2-3-4-5. هذه الطريقة سوف تصرف انتباهك لفترة كافية من الزمن لتستعيد الشعور بالتحكم. ويستخدم الأطباء هذه الطريقة لمساعدة المرضى على تجاوز اضطرابات الذعر والهلع. إليك كيف تعمل هذه الطريقة، طريقة 1-2-3-4-5. قم بالعد التنازلي وذلك ببطء من 5 إلى 1. بينما تعد تنازليا استخدم كل رقم كإشارة لاستخدام واحدة من حواسك الخمس. فالعدد 5 يعني أن تنظر إلى 5 أشياء من حولك، والعدد 4 يعني استمع ل4 أصوات يمكنك أن تميزها، أما العدد 3 يعني أن تشعر ب3 أحاسيس، والعدد 2 يعني أن تشم 2 من الروائح، والعدد 1 يعني أن تميز مذاق 1 من الأطعمة. إذا تخيل الشعور الواعي وكأنه كرة من الإدراك تتحرك دخولا وخروجا من جسمك عن طريق الفم. فعندما تستغرق في التفكير تحوم كرة الإدراك داخل دماغك وترتد في الأنحاء مثل كرة لعبة البينبول بجميع سيناريوهاتها. ماذا لو؟ تحدث عن الشيء الذي تفكر فيه. ماذا لو حدث هذا؟ ماذا لو حدث ذلك؟ ماذا لو قمت بعمل الأشياء والأمور بطريقة مختلفة؟ لو أخذت من وقتك ثانية فقط في ملاحظة التفاصيل الدقيقة لشيء ما في محيطك، مثل خطوط وألوان طاولتك مثلا، الطاولة الخشبية، فسوف تغادر كرة الإدراك هذا الدماغ وهو دماغك وتحوم فوق الطاولة. وعند القيام بطريقة 1-2-3-4-5 سوف تبقى كرة الإدراك خارج رأسك بما يكفي من الوقت لتخفف من قلقك وتستعيد الشعور بالتحكم. أما الطريقة الثانية فهي تجربة الاعتقاد المضاد، فخلف كل حلقة تفكر فيها تفكير زائد هنالك اعتقاد يصيبك بالوهن. فمثلا إذا كان عقلك يسابقك على عرض تقديمي فيجب أن تعتقد أنك غير جاهز وسوف تخفق إخفاقا كاملا. يمكنك إيقاف التفكير الزائد باتباع الخطوات التالية لتتغلب على الاعتقاد المثير للقلق. أولا استوضح الاعتقاد بسؤالك لنفسك، ما الذي يجب أن أعتقده عن نفسي أو عن الآخرين أو عن المستقبل من أجل تبرير قلقي؟ أعكس ذلك الاعتقاد لتوجد اعتقاد مضاد، فإذا كنت تعتقد أنك غير جاهز لتقديم هذا العرض، فإن الاعتقاد المضاد هو أنا جاهز تماماً لتقديم هذا العرض. إذن قم بإجراء تجربة الاعتقاد المضاد عن طريق اختيار أو اختبار قيادة الاعتقاد المضاد. واقضي على الأقل دقيقة واحدة تعيش فيها وكأن الاعتقاد المضاد صحيح، وعش 60 ثانية التالية وأنت مؤمن بأنك جاهز كما يجب لعرضك وكما يجب أن تقوم به، لترى كيف يؤثر ذلك على قلقك. بعد ذلك ابحث عن دليل لتدعم اعتقادك الجديد. تأمل في تدريب ما قبل الأداء لتقوي الاعتقاد وبأنك جاهز بشكل جيد، فعندما تكتشف دليلا تدعم به الاعتقاد المضاد سوف تبدأ بالشك في اعتقادك الأصلي، والذي من شأنه أن يخفف من القلق ويهدئ من التفكير الزائد في دماغك. أما الطريقة الثالثة فهو تأخير القلق، فعندما ينهكك القلق أوجد صعوبة في التركيز على عملك أو الاستمتاع ببعض الوقت مع العائلة. قم بإخراج هاتفك واضبط المنبه على الساعة 8 مساء مثلا ليقوم بتذكيرك بموعد مع القلق لمدة 15 دقيقة، وعندما يرن المنبه ستتذكر بالموعد أو يذكرك بالموعد عادة، ولكنك تنسى ما كنت قلقا بشأنه. في معظم الأوقات كل ما تريده مخاوفنا هو أن نقر بهذه المخاوف فقط، فعندما نحدد وقتا من الزمن للمخاوف والقلق نكون قد أقرينا بها وحصرناها بوقت قصير ومحدد لكي لا تتسلل هذه المخاوف إلى كل ساعات اليوم. يقول المؤلف: تأجيل القلق والمخاوف هي طريقة مباشرة وفعالة لتعطيل دوامات القلق، ونادرا ما نستطيع إزالة القلق من حياتنا، لكننا نستطيع بكل وعي أن نحدد أو نحد من وقت بدايتها ومن وقت مدتها، هذا بإرادتنا نحن. نساء صنعنا التغيير. في عالم يبحث دوما عن الأصوات الملهمة تبرز أسماء تخلدها الإنجازات لا الأعمار، اليوم نسلط الضوء على قصة امرأة يمنية حملت رسالة العلم والمعرفة وسعت بكل جهدها لتكون جسرا بين الثقافات ونبراسا للتنمية والتغيير الاجتماعي. إنها أمة الرؤوف حسين الشرقي، المعروفة باسم رؤوف حسن، الأكاديمية والكاتبة والأعلامية اليمنية التي تركت أثرا عميقا في قلوب وعقول من عرفوها. ولدت رؤوف حسن في بيئة يمنية تحمل في طياتها التحديات، لكنها كانت تحمل أيضا بذور الأمل والإصرار. تخصصت في مجالات التنمية والنوع الاجتماعي والتغير الاجتماعي والتواصل بين الثقافات والاتصالات من أجل التنمية. كانت أستاذة متميزة في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، حيث عملت وعلمت أجيالا من الطلاب كيف يكون الإعلام أداة للتغيير الإيجابي وكيف يمكن للتواصل أن يكون جسرا بين الشعوب. رؤوف حسن لم تكن مجرد أستاذة جامعية، بل كانت باحثة جادة وكاتبة مبدعة، قدمت العديد من الأوراق البحثية والمؤلفات التي تناولت قضايا التنمية الاجتماعية ودور المرأة في المجتمع وأهمية التواصل بين الثقافات. كانت تؤمن بأن الإعلام ليس مجرد نقل الأخبار، بل هو أداة قوية لتغيير الواقع وبناء المستقبل. في وسائل الإعلام كانت رؤوف حسن صوتاً ملهماً، حيث شاركت في برامج وحوارات تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين المرأة. كانت تشعل الحوارات بذكائها وحكمتها وتدفع الجميع إلى التفكر أو التفكير خارج الصندوق. رؤوف حسن كانت تؤمن بأن التغيير يبدأ من الفرد، وأن التعليم هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة، وكانت تدعو إلى تمكين المرأة اليمنية وتعزيز دورها في المجتمع، معتبرة أن المرأة هي نصف المجتمع وقادرة على إحداث الفرق إذا أتيحت لها الفرصة. كما كانت تركز على أهمية التواصل بين الثقافات، مؤكدة أن الحوار هو الطريق الوحيد لبناء جسور التفاهم والتعايش بين الشعوب. كانت رؤيتها تتجاوز الحدود الجغرافية لتصل إلى آفاق إنسانية واسعة. كانت أستاذة في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، وساهمت في العديد من المجالات التي أثرت بشكل مباشر على المجتمع اليمني، وخاصة في تمكين المرأة وتعزيز دورها. ومن أهم إسهاماتها الأكاديمية والبحثية، كانت رؤوف حسن أستاذة متميزة في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، حيث درست مواد متخصصة في التنمية والنوع الاجتماعي والتغير الاجتماعي والاتصالات من أجل التنمية، فقد كانت تعد مرجعا أكاديميا للعديد من الطلاب والباحثين. قدمت العديد من الأوراق البحثية والمؤلفات التي تناولت قضايا التنمية الاجتماعية ودور المرأة في المجتمع وأهمية التواصل بين الثقافات، فكانت أبحاثها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة اليمنية وكيفية تجاوزها. وكانت رؤوف حسن من الداعمين الرئيسيين لتمكين المرأة اليمنية، حيث آمنت بأن التعليم والعمل هما المفتاح لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين. كانت تشجع النساء على المشاركة الفعالة في المجتمع والاقتصاد، ساهمت في تصميم وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة اليمنية سواء في المجال الأكاديمي أو الإعلامي أو الاجتماعي، وكانت تركز على أهمية التعليم كأداة لتغيير الواقع الاجتماعي. كانت رؤوف حسن تؤمن بأن الإعلام يمكن أن يكون أداة قوية للتغيير الاجتماعي، وقد شاركت في برامج إعلامية وحوارات تهدف إلى رفع هذا الوعي المجتمعي حول قضايا التنمية والعدالة بين الجنسين. كانت تركز على أهمية التواصل بين الثقافات كوسيلة لتعزيز التفاهم والتعايش بين الشعوب، وكانت تشجع على الحوار الثقافي كطريقة لبناء جسور التواصل بين اليمن والعالم. كانت رؤوف حسن من الداعمين لفكرة أن التنمية يجب أن تكون شاملة ومستدامة، وأن تشمل جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات المهمشة مثل النساء والشباب. ساهمت في تغيير الصورة النمطية عن المرأة اليمنية، حيث كانت تظهر من خلال أبحاثها وبرامجها أن المرأة قادرة على لعب دور محوري في بناء المجتمع. تركت رؤوف حسن إرثا كبيرا في قلوب وعقول طلابها وزملائها، وكانت نموذجا للمرأة المكافحة التي تسعى لتحقيق التميز في مجالات العلم والمعرفة. وكانت تؤمن بأن التعليم هو المفتاح لتحقيق التغيير الاجتماعي، ودعت إلى تعزيز فرص التعليم للجميع وخاصة الفتيات في المناطق الريفية. وعلى الرغم من رحيلها في 27 من أبريل لعام 2011، إلا أن إرثها العلمي والإنساني لا يزال حياً، وتعتبر رؤوف حسن رمزا للمرأة اليمنية المكافحة التي استطاعت أن تترك بصمة في مجالات التعليم والإعلام والتنمية الاجتماعية. رؤوف حسن اسم يذكرنا بأن العطاء هو سر الخلود. هي لم تكن مجرد أكاديمية وإعلامية، بل كانت نموذجا للإنسان الذي يعيش من أجل الآخرين ويسعى لترك العالم مكانا أفضل. واليوم نحن نتذكرها علينا أن نستلهم من حياتها الدروس والعبر، أن نتعلم، أن نعطي، وأن نسعى للتغيير، لأن هذا هو الإرث الحقيقي الذي تتركه الأسماء الكبيرة مثل رؤوف حسن. ماذا قالوا؟ في عالم يتجه نحو التصنيع والاستدامة، يبرز قطاع التصنيع الغذائي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي. فمع تزايد الاهتمام بزيادة الإنتاج المحلي، أصبحت المرأة شريكا أساسيا في هذا المجال، حيث تلعب دورا محوريا في تعزيز سلاسل القيمة الغذائية وزيادة الإنتاجية. يساهم التصنيع الغذائي في تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويزيد من توفير الغذاء محليا. أيضا يوفر هذا القطاع فرص عمل متنوعة من الإنتاج إلى التغليف وكذلك التسويق، وهذا يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي. ومن خلال تحسين جودة المنتجات الغذائية يمكن للدول زيادة صادراتها وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية. وتلعب المرأة دورا كبيرا في إنتاج المواد الغذائية خاصة في المناطق الريفية، حيث تعد شريكا أساسيا في الزراعة وجمع المحاصيل. وتقود المرأة العديد من المشاريع الصغيرة في مجال التصنيع الغذائي، مثل إنتاج المربيات والمخللات والعصائر والأغذية المجففة. وهذه المشاريع تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير دخلا إضافيا للأسر. وبفضل قدرتها على الابتكار، تساهم المرأة في تطوير منتجات غذائية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي. وتساهم المرأة في تسويق المنتجات الغذائية محليا وعالميا، سواء من خلال الأسواق التقليدية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية. وتواجه المرأة صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريعها الغذائية، فهي تحتاج إلى المزيد من البرامج التدريبية في مجالات التصنيع الغذائي وإدارة الأعمال. أيضا عدم توفر البنية التحتية المناسبة لنقل وتخزين المنتجات الغذائية، هذا يعد أيضا تحديا كبيرا بالنسبة للمرأة. فكيف يمكن إذن تعزيز دور المرأة في التصنيع الغذائي؟ علينا أولا أن نفكر في أهم ما يحتاجه أو تحتاجه المرأة لتعزيز دورها في التصنيع الغذائي. منها أولا توفير التمويل، فإنشاء صندوق خاص لدعم المشاريع النسائية في مجال التصنيع الغذائي مهم جدا. أيضا تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات التصنيع الغذائي وإدارة الجودة والتسويق، توفير مرافق حديثة لتخزين ونقل المنتجات الغذائية، وتشجيع المرأة على المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية لتبادل الخبرات. المرأة اليمنية ليست مجرد شريك في عملية التصنيع الغذائي، بل هي قوة دافعة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. ومن خلال تمكينها وتوفير الدعم اللازم لها، يمكن تحويل التحديات إلى فرص ودفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا. فعندما نعطي المرأة الفرصة، تثبت أنها قادرة على إحداث الفرق والتغيير. فلنعمل معا لتمكينها في قطاع التصنيع الغذائي، ولنبني معا مستقبل أفضل للأجيال القادمة. محطة سياحية. على امتداد ساحل البحر الأحمر، حيث تلتقي السماء الزرقاء بمياه البحر الفيروزية، تقع محافظة الحديدة، لؤلؤة الساحل اليمني، التي تجمع بين سحر الطبيعة وتاريخ عريق. تعد الحديدة وجهة سياحية فريدة، حيث تمنح زوارها فرصة الاستمتاع بشواطئها الذهبية الجميلة، أسواقها التقليدية النابضة بالحياة، وتراثها الثقافي الغني بكل شيء جميل. تشتهر الحديدة بشواطئها الساحرة التي تمتد على طول البحر الأحمر، ومن أشهر هذه الشواطئ شاطئ الخوخة بمياهه الصافية ورماله الذهبية. يعد هذا الشاطئ مكانا مثاليا للاسترخاء والسباحة. يمكنك أيضا الاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة عند ممارسة الغوص. شاطئ الكدن هو مكان مثالي لعشاق الهدوء والراحة، حيث يمكنك الاستمتاع بغروب الشمس الساحر الذي يلون السماء بألوان زاهية. جزيرة كمران الكنز الطبيعي. تقع جزيرة كمران قبالة ساحل الحديدة، وهي واحدة من أجمل الجزر اليمنية. تشتهر بشواطئها البكر ومياهها الصافية التي تعد موطنا للعديد من الكائنات البحرية. يمكنك زيارة الجزيرة للاستمتاع بالغوص، صيد الأسماك، أو حتى التخييم تحت النجوم. ولا تكتمل زيارة الحديدة دون التجوال في أسواقها الشعبية التي تعد متحفا حيا للتراث اليمني. ومن أشهر هذه الأسواق سوق اللحف، هو سوق تقليدي يبيع كل ما تحتاجه من منتجات محلية، بما في ذلك التوابل، الأقمشة، والحرف اليدوية. سوق السمك هو مكان مثالي لعشاق المأكولات البحرية الطازجة. هنالك يمكنك شراء الأسماك الطازجة التي تم اصطيادها في نفس اليوم. تزخر الحديدة بالعديد من المعالم التاريخية التي تعكس عراقة هذه المدينة. قلعة القاهرة تعد واحدة من أبرز المعالم الأثرية في الحديدة، حيث بنيت في القرن السادس عشر وتطل على المدينة بأكملها. أيضاً مسجد النورين هو مسجد تاريخي يعتبر تحفة معمارية، حيث يجمع بين الفن الإسلامي والزخارف التقليدية. ومن الأنشطة التي لا تفوت في محافظة الحديدة رحلات الصيد، حيث يمكن استئجار قارب والانطلاق في رحلة صيد مع الصيادين المحليين. أيضا استكشاف عالم البحر الأحمر الساحر والجميل من خلال الغوص أو السباحة في مياهها الصافية، والتعرف على حياة السكان المحليين والتجوال في القرى الساحلية التي تحتفظ بتراثها التقليدي. محافظة الحديدة هي أكثر من مجرد وجهة سياحية، هي رحلة إلى قلب الطبيعة والتاريخ. سواء كنت تبحث عن الاسترخاء على الشواطئ أو استكشاف الجزر أو التعرف على التراث اليمني، فإن الحديدة تمنحك تجربة لا تنسى، حيث البحر يروي قصصاً والتاريخ يهمس بألغاز جميلة والطبيعة تفتح ذراعيها لترحب بك. كنا وإياكم في رحلة أثرية عبر المحطات، وها نحن نلملم أوراقنا لنعود أدراجنا. محطات جديدة نتنقل بين أفيائها في الحلقة القادمة. فحتى الملتقى، إلى اللقاء.